أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس بالركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة. ما الفرق بين الركعة والركوع؟ الركوع هو نفس الانحناء، نفس هذا الفعل. أما الركعة فتطلق عليه على هذا الفعل وعلى بعض الأفعال الأخرى التي تتصل به قبله أو بعده، مثلا مثل القراءة، مثل السجود والتشهد، هذا يقال كله جزء من الركعة. فصلاة الظهر تتكون من 4 ركعات، فصلاة الظهر تتكون من 4 ركعات. وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت هذه الركعة أو فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة، على صلاة الآيات كما سيأتي. فإنه في صلاة الآيات، صلاة الآيات ركعتين، في كل ركعة 5 ركوعات. كما أنه ركن، كما أن الركوع ركن، تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا، سواء نقص عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، ما عندنا مشكلة. صلاة الميت أيضا لا بأس، بس صلاة الميت أساسا ما تستمر على أكثر من ركوع، ما تستمر على ركوع شيخنا. وعليه لا التفت له، هو يقول فتجب في كل ركعة مرة واحدة، في كل ركعة مرة واحدة، فريضة كانت هذه الصلاة ناقصة على صلاة الآيات، فإن صلاة الآيات تتكون من ركعتين وفي كل ركعة 5 ركوعات. صلاة الميت لا يوجد فيها ركوع، ركعة لكي نقول أنه في كل ركعة ركوع يكون. وكذلك تبطل بزيادة الركوع عمدا وكذا سهوا على الأحواط، يعني إذا زاد الركوع في كل في الركعة الأولى مثلا ركعة ركوعين متعمدا بلا إشكال تبطل صلاته، وإذا كان ساهيا فكذلك تبطل الصلاة على الأحواط احتياط وجوبي. على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يعني شيخ السيد الثاني يقول بأن الشيخ محمد رضا يتمكن من أن يسجد في الركعة الواحدة، من أن يركع في الركعة الواحدة أكثر من مرة، صحيح؟ الصلاة ينزل بل يتمكن، لكن مو بهذه الصورة التي تتصورونها، بل بصورة أخرى، وهي ما إذا رفع رأسه هو الإمام لازالت الركوع. وسيأتي تفصيل المسألة بشكل أوضح. إذا كان الإمام لازال راكعا فركع فرفع المأموم رأسه باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه، فلا بد له حينئذ من العود إلى الركوع إذا التفات، ولا يحتسب له ركوع إضافي، مع أنه في الواقع ركع ركعتين. هذا لا يضر، هذا في خصوص صلاة الجماعة. فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، بالمعنى الذي أشرنا له، بأنه إذا رفع المأموم رأسه باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه فتبين أن الإمام لا زال راكعا، فإنه في هذه الحالة لا بد للمأموم من أن يركع ثانية ليتابع الإمام. وعلى النافلة، وعلى النافلة فلا تبطل النافلة بزيادة الركوع إذا كانت الزيادة سهوية. ويجب فيه أمور، ويجب في الركوع أمور. الأمر الأول الانحناء بقصد الخضوع بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذه أطراف الأصابع بالمقدار الذي تصل فيه إلى الركبتين يجب الانحناء، مو يجب وضع الأصابع على الركبتين، بمقدار بحيث انك لو يعني يريد ان يقول لو وضعت يديك على ركبتيك لوصلت اطراف الاصابع الى الركبتين. مو شرط ان تضعهما لان هذا مو واجب مو جزء من الركوع نفس الوضع. الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل اطراف الاصابع الى الركبتين هذا في الرجل. في المرأة وكذا الحال في المرأة على الأحواص يعني أن الأحواص وجوبا للمرأة أن تنحني بهذا المقدار أيضا. وغير مستوي الخلقة هذا أدنى أشخاص خلقتهم طبيعية من حيث طول الأيدي وقصرها صحيح. غالب الناس لهم طول معين في الأيدي. إذا كان شخص يديه طويلتين جدا بحيث وهو شبه واقف تصل اليدين الى ماذا؟ الى الركبتين او وهو واقف اصلا تصل اليدين الى الركبتين. كيف يركع هنا؟ يقول هذا الشخص ماذا يجب عليه؟ يقول في الثاني يرجع الى مستوي الخلقة المتعارف المقدار المتعارف. الانسان العادي كثر يحتاج ينحني انت ايها الشخص انحني بمقدار هذا الشخص العادي. وغير مستوي الخلقة لطول اليدين او قصرهما. شخص مثلا يديه جدا قصيرتين اذا يريد يوصل طولهم شبر يريد يوصلهم الى الركبتين هذا ينحني انحناء قاتل هذا بعد صحيح. او قصرهما يرجع الى المتعارف. يعني الانسان الاعتيادي يقدر مثلا انه انسان اعتيادي فينحني بهذا المقدار. جيد. مسألة سيد نقول مستوى الخلقة يختلف من شخص إلى شخص. مستوى الخلقة بعضهم شوية عيالهم أقصر خير بعضهم أطول قليل. قال هذا المقدار ما يضر. خب فإن لكل واحد من مستوى الخلقة حكمه. افترض أنت يديك أطول قليل من يدي أو أقصر قليل من يدي هذا لا يضر. أنا وظيفتي أن أنحني ما دمنا اثنين يطلق علينا أننا مستوي الخلقة القصر القليل أو الطول القليل ما يضر. فقط الذي يجب علي هو أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين وأنت تكيفك أن تصل أطراف أصابعك إلى الركبتين. يعني بحيث لو انحنيت مو شرط أن تصل لكن لو انحنيت لو وضعتها لوصلت. يعني تنحني بحيث لو وضعت يديك على الركبتين لوصلتها. لا يجي اصلا. الثاني هذا هو الواجب الاول وهو الانحناء. الواجب الثاني الذكر ويجزي منه سبحان ربي العظيم وبحمده. يعني يجزي يعني اكو تسبيح اخر اكو ذكر اخر يقول بلي عندنا ذكر اخر او سبحان الله ثلاثين يجزي سبحان ربي العظيم وبحمده او سبحان الله ثلاثين ثم يترقى يقول بل يجزي مطلق الذكر اي شيء يصدق عليه انه ذكر لله عز وجل فهو يكفي من تحميد الحمد لله او تكبير الله اكبر او تهليل لا اله الا الله مثلا وغيرها اذا كان بقدر الثلاث الصوريات مثل الحمد لله ثلاثا او الله اكبر ثلاثا او لا اله الا الله. ترى عندنا التسبيحة كبرى وتسبيحة صغرى. ترى التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده يقال لها تسبيحة كبرى. عندنا سبحان الله هي تسبيحة صغرى. تسبيح الصورة تجي ثلاث مرات تقدم أو سبحان الله ثلاثا. القدر المتيقن الذي يجزي في الركوع هو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة أو سبحان الله ثلاث مرات. هذه سبحان ربي العظيم هي يقال لها تسبيحة كبرى. سبحان الله يقال لها تسبيحة الصورة. واضح؟ التكبير
يعني
الله سبحان الله الحمد لله والله هذا الشرط جاز لله. خلنا نكمل الشرط وتوجه إليه. عندنا تسبيحتين توجه أنت وياي. سبحان ربي العظيم والحمده، هذه تسبيحة كبرى، سبحان الله تسبيحة صغرى. واضح؟ سبحان الله تجيب كم مرة؟ 3 مرات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقال لها 3 الصغريات. وجدت جاي صار واضح الآن؟ الآن يقول هل فقط ينحصر الوجوب بهذين هاتين التسبيحتين، يعني التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات؟ يقول بل يجزي مطلق الذكر من تحميل وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل الحمد لله أو الله أكبر 3، الحمد لله 3 أو الله أكبر 3، يعني إذا قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 فقدر سبحان الله، أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله نفس الكلام. وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، يعني التسبيحتين الأولتين سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3. ثم يقول ويجوز الجمع في التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، يعني تأتي بالتسبيحة الكبرى مرة وبالثلاث الصغريات سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكذا يجوز الجمع بينهما وبين غيرهما من الأذكار، يعني تأتي بالتسبيحتين وتأتي بالاستغفار، أو تأتي بالتسبيحتين وتأتي بالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يجوز الجمع. ثم يقول ويشترط في الذكر العربية، قلنا أن العربية هنا مو المقصود العربية التي يطلقها المصريين على السيارة، لا المقصود العربية يعني اللغة العربية. والموالاة خب العربية بعد لا يبين بعد شو المقصود، بعد كل هاي أمور شنو تقدمت في القراءة. والموالاة يعني ما تقول سبحانه وتسكت، بعد لا تقول بعد مدة تقول ربي وتسكت، بعد واضح هذه أمور شنو تقدمت، تقدم المقصود بالموالاة يوم أمس. وأداء الحروف من مخارجها أيضا تقدم، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية، قلنا الحركات البنائية يعني في أواسط الكلمة، يعني الإعراب والبناء إذا كانت الكلمة معربة أو مبنية، وقد يطلق هنا الإعرابية بلحاظ أواخر الكلمة والبنائية بلحاظ بنية الكلمة في الوسط، ولكن حسب الظاهر هو المقصود أنها معربة أو مبنية لا بلحاظ أواخر الكلمة وأواخرها. على كل حال مع ذلك يجب المراعاة بلا إشكال ويتدخل في اللغة العربية. الثالث المكتوب، الثالث من ماذا؟ من واجبات الركوع، مما يجب في الركوع من الأمور التي تجب في الركوع. المكتو مقدمة للذكر الواجب بمقداره، يعني بمقدار الذكر، بمقدار الذكر يجب المكث، يعني تركع وتمكث تبقى راكعا بمقدار الذكر الواجب، يعني بمقدار ما تأتي بالذكر الواجب. من باب المقدمة يعني لأنه يجب الإتيان بالذكر، مو قال سابقا يجب الإتيان بالذكر، يجب البقاء بمقدار الإتيان بالذكر، يعني يجب أن تكون راكعا بمقدار ما تأتي فيه بالذكر. سابقا ذكر أنه يجب الإتيان بالذكر، هنا يقول في أثناء الذكر لابد أن تكون راكع، واضح هذا الأمر. فلذا يجب المكث من باب المقدمة، يعني لكي تأتي بالذكر لا بد لك من المكث، يعني البقاء، يعني الانتظار في حال الركوع، يعني ما ترفع رأسك بسرعة. صار واضح مطلب؟ مقدمة للذكر الواجب بأي مقدار خب يمكث؟ قال بمقداره، يعني بمقدار الذكر الواجب. ليش مو أكثر؟ ليش مو أكثر؟ لأنه المكث إنما هو مقدمة للذكر الواجب، فإذا انتهى الذكر الواجب بعد انتهى وجوب المكث. ولذلك هنا لو ما كثر بدون أن يأتي بالذكر الواجب، واضح؟ نقول له لا بد لك من ماذا؟ لا بد لك من المكث مدة إضافية لكي تأتي، وعليكم السلام، لكي تأتي بالذكر الواجب. وكذا الطمأنينة، حب بمعنى استقرار البدن. يقول حب عندنا فيها أمرين أنا أريد أشير لهم. السيد يقول الأمر الأول لزوم المرض كمقدمة للذكر الواجب بمقداره، والأمر الثاني وأنت ماكث وأنت باقي في الركوع لا بد لك من الطمأنينة حتى وإن لم تكن تتلفظ بالذكر الواجب. كما لو قد أخرت الذكر الواجب مثلا بطعت وبقيت مثلا 5 ثواني بدون أن تتلفظ، هنا أيضا يجب عليك الطمأنينة في هذه 5 ثواني التي هي قبل الذكر أو بعد الذكر أو في أثناء الذكر. توجهتون الطمأنينة بمعنى الاستقرار، وقد تقدم المقصود بها حب. وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس من حب، إلى حين رفع الرأس من الركوع حب. حتى في حال شنه عدم الاشتغال بالذكر كما لو كان قبل الذكر أو بعد الذكر. توجهتون ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط وجوبا حب. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. شايفين البعض بعد يقول الله أكبر سبحانه بعده ما ركع من حنى يكبر التكبيرة التي قبل الركوع، وهو في طور الهوية إلى الركوع يبدأ بالتسبيحة، فقبل أن يصل إلى حد الركوع يكون قد أتى مثلا بكلمة سبحان ربي ثم يقول العظيم وهو في حال الركوع وبحمده وهو في حال الركوع. فشايفين البعض هكذا يشخص في صلاته وكأنه في مسابقة مع سيارات. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. الرابع مما يجب في الركوع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما. حتى ينتصب قائما، رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما بعد أن هذا بعد الانتهاء من الركوع لا بد من رفع الرأس. ما يكفي تقول أنا انتهيت من الركوع سأسجد بدون أن ترفع رأسك تنحني مباشرة للسجود، بل لا بد من رفع الرأس ثم الهوي إلى السجود. رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما، يعني يجب أن تقف قائما ثم بعد ذلك تقف إلى السجود. هذا الوقوف الثاني الذي هو بعد الركوع. الخامس المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور، يعني في وقت في القيام. هذا خب الآن المكث ولو يسيرا هذا من باب التسامح التعبير عنه بأنه ماذا جزء من الركوع. هذا مو وإن كان الكثير من الفقهاء سيد الأخوة وغيره يذكرونه في ضمن واجبات الركوع، هذا مو من ضمن أفعال أجزاء الوضوء، مو من ضمن أجزاء الركوع ولا من واجباته ولا شيء. هذا واجب مستقل تعبير عنه فيه تسامح، وإن كان أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم يعبرون هكذا، لكن هذا مو ركوع. هذا واجب آخر، الركوع يتأدى بنفس الركوع. المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور، يعني ولو ثانية واحدة تقف. وكذا الطمأنينة حال هذا القيام، يعني يجب المكث وأن تكون واقفا مطمئنا. واجبين مو واجب واحد عندنا. الواجب الأول هو أصل المكث في القيام، والواجب الثاني هو الاطمئنان في أثناء هذا القيام، في أثناء هذا الوقف، في أثناء هذا المرض. وإذا لم يتمكن منها لمرض من الطمأنينة، يعني لمرض أو غيره سقطت، يعني فلا تجد هذه الطمأنينة المذكورة هنا، لا تجد إذا لم يتمكن منها لمرض مثلا أو لغير المرض مثلا سقطت. لا الطمأنينة شو شئنا عجلتنا هون. إذا قلت شو الواقع للعبارة تشوف المعنى واضح صحيح. يقول وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وجوبا، وإذا لم يتمكن منها من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت. خب وكذا الطمأنينة حال الركوع نفس الكلام أنها فإنها تسقط لما ذكر يعني للمرض أو غيره. خب ولو ترك المكث في حال الركوع سهوان. خب قال سابقا أنه يجب المكث. هذا لو خلينا لو أنهى الأمر الخامس واعتبرها هي مسألة البروحة كان أنسب. لا بأس ولو ترك المكث في حال الركوع سهوان بأن لم يبق في حد الركوع بمقدار الذكر الواجب، يعني ركع ولم يبق بالمقدار الذي يأتي فيه بالذكر الواجب، إما لأنه لم يتيقن بالذكر أو لأنه ماذا أو لأنه نسي ورفع رأسه وهو في حال الذكر. بأن لم يبق في حد الركوع بمقدار الذكر الواجب بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلى الركوع ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة هذه الصلاة. واضح؟ إذا تحرك حال الركوع وهو راكع تحرك بسبب قهري، يعني غصب عنه وعن عنه مو 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 باختياره، يعني بسبب قهري استقلال السبب الاختياري، لان يعني السبب قد يكون سبب اختياري وقد يكون سبب قهري. فالاحوط وجوبان: السقوط في حال الحركه، في حال هذه الحركه الاحوط وجوبا له ان يسكت، والاتيان بالذكر الواجب بعده، يعني بعد هذا التحرك القهري. خب ولو أتى به في هذه الحال سهوا غير متعمدا فالأحوط الأولى إعادته، يعني وهو في حال الحركة القهرية سهى وأتى بالذكر الواجب الأحوط وجوبا له الأحوط استحبابا له ماذا إعادة الذكر. خب وأما لو تحرك متعمدا، خب هذا يقول أنا تحرك متعمدا، يقول فالظاهر بطلان صلاتك وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط، يعني كان ساكتا مع ذلك تحرك متعمدا، فشنه فالظاهر بطلان صلاته حتى وإن كان في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط. بل التحرك المخل بالطمأنينة، أما التحرك الذي لا يخل بالطمأنينة كما لو حرك يديه مثلا هذا لا يضر باستقرار البدن شيخ، لان الطمانينه على الرفع الطمانينه تعرفا لانها استقرار البدن. اي مقدار اذا كانت تخل باستقرار البدن عرفا عرفا يقال هذا غير مستقر البدن، نعم اما تحريك الاصابع لا يضر مثلا. الماشي مو في حال الركوع شيخنا الجليل، وهناك بالنسبه الى الماشي سياتي تنصيص عليه. خب فالظاهر بطلان صلاته، اول شيء افتى بالنسبه الى بطلان الصلاه والفتوى تكون في حال الذكر والاحتياط في حال عدم الاشتغال بالذكر، يعني في حال الاشتغال بالذكر لو تحرك فماذا لو تحرك متعمدا في حال الذكر تبطل الصلاة. في حال عدم الاشتغال بالذكر لو تحرك الأحوط وجوبا أيضا الحكم ببطلان الصلاة. هذه مو مسألة جديدة، هذه متفرعة على ما مر في الأمر الثالث. المسألة التي بعدها هذه مستحبات نقرأها سريعا في هذه المسألة ثم نصل إلى التي بعدها. لا بأس. يستحب التكبير للركوع قبله، يعني قبل الركوع، يعني تكبر الله أكبر لتركع. خب ورفع اليدين حالة التكبير، يعني حين التكبير رفع اليدين بالمعنى الذي تقدم في تكبيرة الإحرام. خب ووضع الكفين على الركبتين حال الركوع، يعني في حال الركوع وضع اليدين على الركبتين. خب اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لو لم ينق على هذه العبارة لقلنا أنه يجوز أن تضع اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، مو كذي؟ لكنه نص اليمنى على اليمنى يعني اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. ممكنا كفيه من عينيهما عين الركبة، هذا هنا يقال له عين الركبة، تمكن يديك منها بحيث تسلطها عليها. من عينيهما ورد الركبتين الى الخلف، واضح بعد مقدار الرد، يعني قد تركع والركبتين فيهما حين تدفعهما الى الخلف فتصبحان تريد المتقويتين الى الخلف. في تقوس في شفير على كل حال او استقامة ستعبر عنها لا بأس. وتسوية الظاهر تستحب على سماحة الشيخ، ماذا؟ تسوية الظاهر. ومد العنق موازيا للظاهر، تمد عنقك وانت راكع هكذا بحيث يكون ماذا؟ كالخط المستقيم موازيا للظاهر. مستحب وماذا يجب؟ لا بأس، لا انت شوف اللي قدامك في حال الركوع المستحب هو النظر الى ما بين الرجلين، خب لا بأس، والنظر هنا بالحلقة لا يضر شيخنا. وان يكون نظره بين قدميه، وان يجنح بمرفقيه، هذا يقال له تجنيح هكذا، يحرك المرفقين هكذا يعني مو هكذا هكذا، هذا يقال له تجنيح وكأنه يمدهما في الجناح. خب وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، أن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل وضعه لليد اليسرى على الركبة. خب وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، المرأة كأنما تسوية الظهر ما مستحب إليها وإن كان هو أطلق العبارة، لكن الذي يفهم من عبارة القدماء وبعض الفتاوى الأخرى التي رأيتها لبعض المتأخرين أنه تسوية الظهر خاصة للرجل لا تشمل المرأة، وكأنه لكي لا تبرز عجيزة المرأة، لا تبرز عجيزة المرأة يعني دبر المرأة لا يكون باردا، حتى في الخيام في كل الأفعال المرأة تراعي أمثال هذه الأمور. يقول وتكرار التسبيح ثلاثان سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا أو أكثر، وايضا يستحب ان يكون الذكر وتران لا سبعان، تعرفون الوتر يعني شنو يعني عدد فردي، سبعه تسعه 11 13 15 وهكذا الذي لا يقبل القسمه على اثنين. وان يقول قبل التسبيح اللهم لك ركعت ولك اسلمت وعليك توكلت وأنت ربي أشعلك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودني ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. سماحة الشيخ محمد رضا إن شاء الله إذا صليت بالنافية ما تأتي بهذا الذكر. وإن يقول للانتصاب بعد الركوع يعني بعد أن ينتحين الانتصاب إلى الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وأن يضم إليه إلى هذا الذكر إلى سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، وأن يضم إليه أيضا إلى الحمد لأهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين. يمكن في أكثر من رواية البعض يعمل بهذه الرواية وشيكي ها تقصد الذكر الموجود في دعاء في القنوت في صلاة العيد، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عميل خلابة. خب وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، التوقف وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع. كلها مستحبات شيخ، كلها مستحبات. ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه. خب، أن يطأطئ رأسه يعني وهو رافع ماذا؟ يشين بصلاته أكثر. أو يرفعه إلى فوق، أو أيضا ويكره ماذا؟ أن هي كلها الآن مكروهات. ويكره أن يضم يديه إلى جنبيه، يعني يرفع وهو وضع يديه على جنبيه. خب، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى هكذا ويرسلهما بين الركبتين، هذا أيضا مكروه. وأن يقرأ القرآن فيه في الركوع. ويكره أيضا أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده، كما لو كان في ثيابه مثلا فتحة يستطيع أن يضع يديه تحت الثياب على الركبة، لكن ماذا؟ ملاصقة للبدن، مو فوق الثياب. هذا أيضا من ضمن المكروهات. المسألة 640.
وأن يقول الانتصاب بعد الصحة مع الله تقول إجراء الانتصاب لذلك.
هنا لم يصرح بأنه قبل الانتصار أو بعد الانتصار، لكن الذي يتخطره أني مراجع المسألة قديما، وأن المسألة بعد الانتصار، يعني أنا عمليا أنا شخصا أأتي بها بعد الانتصار مو حين الرفع. الذي يتذكره أنه فقط حين التحرك يؤتى فقط بذكر واحد وهو بحول الله وقوته، بقية الأذكار يؤتى بها في حال الاستقرار، يعني في حال البقاء، في حال الثبات. وإن كانت عبارة فيها ما فيها هذا الوضوح. إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه. افترض هو بنفسه لا يتمكن من الانحناء التام لسبب من الأسباب، لكن بمعونة الجدار أو ما شابه ذلك يتمكن من الانحناء التام. خب، يقول اعتمد على ما يعينه على هذا الانحناء. واذا عجز عنه، يعني عن الانحناء اصلا، يعني سواء بنفسه او بمساعدة ما يعينه، واذا عجز عنه اتى بالقدر الممكن منه مع فرق الركوع عليه عرفا. فرض لا يتمكن من الانحناء بالمقدار الذي تصل اطراف الاصابع الى الركبتين، لكن يتمكن من الانحناء بمقدار أقل يصدق عليه أنه ركوع عرفا يقال هذا رافع. إذا كان بهذا المقدار يكتفي به. وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن من الركوع مع صدق الركوع عليه عرفا. وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الإمام، كما لو كان ينحني انحناء لا يصدق عليها انها ماذا؟ انها ركوع. ففي هذه الحاله يتعين عليه الايماء قائما بدلا عن الركوع، فتنتقل وظيفته من الركوع الى الايماء. الايماء سياتي المقصود بالايماء، بدلا عن الركوع. خب، سواء تمكن من الانحناء قليلا ام لم يتمكن اصلا من الانحناء. خب، وإذا دار أمره بين الركوع جالسا وبين الإيماء إليه إلى الركوع قائما، خب هذا المكلف لا يتمكن إلا من أحد أمرين، إما أن يصلي قائما فيومي إلى الركوع، لا يركع لكن يومي إلى الركوع، يشير إلى الركوع. خب، وبين أن ماذا؟ أن يركع جالسا، وهو جالس يتمكن من ماذا؟ من الركوع. في حال القيام لا يتمكن، لكن في حال الجلوس يتمكن من الركوع المتعارف عنده مثلا في صلاة الغفيلة، في صلاة الغفيلة عفوا. والإيماء إليه قائما تعين الثاني، يعني تعين الإيماء قائما ولا ينتقل الوظيفة إلى الركوع من جلوس. خب، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، يعني مرة يصلي الركوع راكعا جالسا ومرة يصلي موميا قائما يصلي مرتين. هذا احتياط استحباب، والأحوط الأولى الجمع بينهما، يعني بين الجلوس راح بين الركوع جالسا والإماء إلى الركوع قائما بتكرار الصلاة. ثم يقول ولا بد في الإيماء. الإيماء تذكر تكلمت أيها السيد عن ماذا تشترط الإيماء؟ قال ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، يعني يومي برأسه هكذا من الظاهر بالرأس. وإلا إذا لم يتمكن من حمي الرأس أصلا فبالعينين تغميضا للركوع له، يعني للركوع، وفتحا للرفع من، يعني للرفع من الركوع، يعني إذا أراد أن يركع يغمض عينيه، إذا أراد أن يرفع من الركوع يفتح عينيه. نعم السجود يسجد بعد، هو الفرق أنه غير متمكن من الركوع. لو قلنا أنه غير متمكن بعد من السجود يأتي الكلام أنه مثلا يغمض عينيه تغميض أشد للركوع للسجود مثلا أو ما شابه ذلك، يأتي بماذا؟ بما يفيد هذا المعنى. إذا كانت الراكع خلقة أو لعارض، خلقة يعني عندما ولد هو كالراكع أصلا يعني هكذا من الأساس، أو لعارض افترض أصابه مرض فصار هكذا، ربما يبقى إلى الأبد وربما يعالج، لا توجد المشكلة. هنا ما هو حكم هذا الذي هو كالراكع؟ يقول فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وجب عليه الانتصاب التام قبل الركوع، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها كالجدار مثلا أو كرسي أو ما شابه ذلك. وإلا إذا لم يتمكن من الانتصاب التام، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفان لزمه ذلك. هذا أساسا منحني. نقول له هل تتمكن من الانتصاب التام؟ يقول انا لا اتمكن من الانتصاب التام، لكن اتمكن من الرفع بمقدار بحيث اني لو ركعت بعد ذلك يقال اني ركعت. وجسون ما يتمكن من الانتصاب التام هكذا، يتمكن من رفع الراس هكذا، فبعد ذلك لو انحنى يقال هو راكع ركوع في حق هذا الشخص. فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حق هذا الشخص المريض في حقه عرفان لازمه ذلك. عرفان يقال انه ركع بعد ان كان واقفا، وان كان موقف كان هذا لكن كان نصف واقف فركع، فبالنسبه اليه هذا يعتبر ركوع. والا اذا لم يتمكن اصلا، يعني لم يتمكن من ماذا؟ من رفع راسه. وإلا أومأ برأسه، حب يومي برأسه للركوع، يعني يحمي رأسه أكثر للركوع. حب وإن لم يتمكن من الإماء برأسه فبعينيه، يعني يشير بعينيه تغميضا وتفتيحا على ما تقدم. حب فاصلة. حب نقض حط نقطة. حب هذا الذي تقدم وجوب القيام التام وما شابه ذلك. خب وقال انه يجب القيام التام مع التمكن ومع عدم التمكن القيام ناقص مجري. خب هذا يختص بشيء دون شيء. يقول وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن، ما ذكر هذا كله شنو يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام وحال القراءة وبعد الركوع أيضا لا يختص، فلا يختص بالقيام الذي هو قبل الركوع بل يشمل كل القيامات المذكورة هذه. وجهتون متى ما تمكن من القيام يجب عليه. إذا كان يتمكن من الإيماء من الركوع والسجود وهو يتوقف ويرفع ويسجد ما يريد يوم الركوع ويوم للسجود إماء أكثر. يقول يكفي في ركوع الجالس. خلاص الآن أتينا إلى من يصلي من جلوس، يعني يرفع جالسا مقصودي. يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفا، عرفا يقال أنه رافع، فإذا صدق عرفا أنه رافع يكفي، فيجزي الانحناء بمقدار يساوي وجهه ويساوي وجهه ركبتيه هكذا. هذا ركوع. الآن الوجه يساوي الركبتين أو لا؟ يقول بمقدار يساوي وجهه ركبتيه. والأفضل زيادة الانحناء إلى أن يستوي ظهره، إلى أن يستوي ظهره. وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم. شرط لن يتمكن من الركوع وهو جالس، مجبور يصلي هكذا. إذا يركع هذا ظهره فيه مرض مثلا، إذا يركع بعد ينتقل إلى القاب. يقول وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم. إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع. تقدم هذا المقلد أنه لا بد أن يكون الركوع عن قيام، يعني أن يكون مسبوقا بالقيام. رجع إلى القيام ثم ركع. وكذلك نفس الحكم إذا ذكره بعد ذلك، يعني بعد أن دخل في السجدة الأولى وقبل أن يدخل في السجدة الثانية. شوفوا السجدة الثانية عند يذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر أنه لم يركع متى؟ قبل أن يدخل في السجدة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر أنه لم يركع متى؟ بعد أن دخل في السجدة الأولى، سواء انتهى منها أو لم ينتهي، يعني حتى لو انتهى ورفع رأسه منها نفس الكلام ما لم يدخل في الركعة الثانية. المورد الثالث أن يكون قد دخل في الركعة في السجدة الثانية. تقدم هذا مو في الشتروف، يعني شلون لا لا في الشاك ما في بصر يمكن. المهم مرة هذا المطلب وهنا يعيده بشكل آخر. يقول وذكر قبل وضع جبهته على الأرض، هنا يتكلم عن المورد الأول، رجع إلى القيام ثم ركع ولا في جل أي مشكلة هنا. إلى هنا المسألة واضحة. الآن يتكلم عن المورد الثاني. يقول وكذلك، يعني وكذلك إذا تذكر فإنه يجب عليه القيام والركوع متى؟ وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثاني على الأظهر. فإذا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى وقبل الدخول في السجدة الثانية، يعني سواء انتهى من السجدة الأولى أم لم ينتهي. وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، لكن والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام. فإذا دخلت السجدة الأولى سواء انتهى منها أم لم ينتهي، يقول السيد السستاني يجب عليه أن يقوم وينتصب قائما ثم يركع ويكمل صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد ذلك. شرط استحبابي. ولو تذكر بعد الدخول في الثانية وإن ذكره بعد الدخول في السجدة الثانية عاد صلاته على الأحوط لزوما. بل يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع وعليه، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحو الإشارة أخرى ليحك يديه مر رجليه ثم نوى الركوع. تعال أنا الآن جيت من الفاتحة والسورة، لو كنت نويت الركوع لكان جيد. فنوى الركوع في حين هو ماذا؟ لم يكن قد انحنى لهدف الركوع. فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه من الأغراض الأخرى ثم نوى الركوع لا يجزئ بل لا بد من القيام ثم الركوع عن قيامين. يجوز للمريض الاختصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة. هذا الحكم يختص بالمريض فقط أيها السيد السيستاني؟ يقول لا، أنا لا أخصه بالمريض، بل هو يشمل المريض ويشمل مورد آخر وهو ضيق الوقت. نقول له فقط في ضيق الوقت؟ يقول وسائر موارد الضرورة. ضيق الوقت يعني كان الشمس إذا يطير تخرج تطلع الشمس مثلا ينتهي الوقت. ضيق الوقت عن إتمام الصلاة، أو العجلة العرفية، إنسان عنده ضرورة عرفية تطلب مثلا إذا يطيل في صلاته يفوته مال مهم أو ما شابه ذلك، وسائر موارد الضرورة. يجوز الاختصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة، مع أنه في غير هذه الحالات ماذا لا بد من ثلاث مرات أو تسبيحة الكبرى. خب الفصل السادس شنو هو؟ من القيام ثم الركوع. فإذا
كان يتناول شكل الأرض
أساساً هذا الانحناء في أثناء الصلاة سيأتي الكلام، أنتم تستعجلون بعض الأمور، سيأتي الكلام مفصلاً أنه هذا الانحناء يضر بالصلاة أم لا يضر. المشي إرضاع الطفل يضر بالصلاة أو لا يضر؟ ذكروا بأن صار هذه الأمور لا تضر، لكن فيها بعض الأمور التي لا تستعجلون عليها، ننتظرها إلى أن تصل بعد عدة شهور. مو مطلق التحرك، الآن في بعضها يوجد كلام شوية نحن لا نريد أن نتعرض إليه، نتبقى الأحداث، ننتظر عدة الدروس ونصل إليه، لأنه يوجد كلام في المشي ما هي لصورة الصلاة في عرفنا نحن، لكن الفقهاء متفقون على أنه لا يضر الصلاة. حب. الفصل السادس في السجود يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.